نعم.
حفظك الله. ذهبنا من هنا من القصيم.
إيش؟
ذهبنا من هنا من القصيم إلى الرياض لسفر قبل أمس. فأشكل علينا أنا والإخوة سؤالين. فأحب أن أطرح السؤالين. هل هو ممكن؟
اطرح سؤالا واحدا. وادخل سؤالا حتى يأتي الدور مرة ثانية.
طيب. يقول متى يقال دعاء السفر؟ هل هو عند الخروج من المدينة من عند ركوب عند ركوب الدابة أم والسيارة؟ أم نعم
هل هو عند
الخروج من المدينة أم عند ركوب الدابة؟
نعم.
يقول عندما رجعنا من الرياض اختلف الشباب في المكان الذي يقال فيه الدعاء السفر، فقال البعض مكانه عندما نشرف على المدينة يعني عنيزة ونراها لأنه فعل النبي كما يزعم، وقال بعضهم بل مكانه حال خروجنا من الرياض متوجهين للقصيم، ويدل عليه سياق الحديث حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الدعاء: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا، وقال: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. فكيف يقول هذا وقد انتهى من سفره ووصل إلى أهله؟ من المأجور
الدعاء المأثور يذكر إذا ركب الدابة أو السيارة، لقوله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. عليه يعني على ما جعل لنا من الفلك والأنعام. الآن نحن نركب الفلك لكنه فلك بري، والفلك ثلاثة أقسام: بري وبحري وجوي، ولا يعرف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلا البحر، لكنه الآن تنوع هذا التنوع الثلاثة. فإذا استوى عليه قال الذكر وقال: اللهم أنت صاحب في السفر وخليفة في الأهل. أما إذا رجع فإنه يقول: آيبون تائبون لربنا عابدون. إذا قفل من البلد التي رجع منها وإذا أقبل على بلده، فيكون هذا يقال عند القفول من البلد التي رجع منها وعند رؤية بلده. لا، أصلها الأول يقال في حال السفر فقط، لكن آيبون تائبون هذا في الرجوع في العودة. إيه يقول في العودة. أما سبحان الذي سخر لنا هذا فيقول كلما ركب دابته سواء في السفر أو في الحضر، حتى إذا ركبت السيارة الآن من بيتك إلى المسجد تقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. لا، ما تقول ما سفر هذا للسفر فقط. قلت لك بارك الله فيك تقول عند السفر من بلدك وحين ركوب الدابة، وعند الرجوع تقول: آيبون تائبون لربنا حمد. عند الرجوع من البلد الذي قفلت منها وإذا أقبلت إلى بلدك أيضا على بلدك. نعم.
فضيلة الشيخ بارك الله فيك، بالنسبة للبول وروث الحيوانات التي يجوز أكل لحمها، هل هي نجسة وتنقض الوضوء أم لا؟
بول وروث الحيوان المأكول طاهر، ولا يلزم إذا أصابك منه شيء أن تغسل ثيابك أو بدنك. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الصلاة في مرابض الغنم وهو محل ربضها عند المنام والمبيت، وهو لا يخلو من الروث ومن البول. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، ولكن لا يصلى في معاطن الإبل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك، وليس من أجل نجاستها بل لمعنى لا نعقله عند بعض العلماء أو هو معقول عند آخرين، وهي أن الشياطين أن الإبل خلقت من الشياطين. فيكون في معاطنها تأثير من هذه الإبل التي خلقت من الشياطين، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطنها. وأما بول ما لا يؤكل لحمه وروثه فإنه نجس كالبغل والحمار والهر ونحو ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ،
وسألت أن تقول هل تنقض الوضوء، وجواب لا، لا تنقض الوضوء، حتى الأشياء النجسة لا تنقض الوضوء، لأن النجس يجب غسله فقط ولا يجب الوضوء له. نعم.
فضيلة الشيخ، في بعض البلاد يقوم الناس بالاحتفال بالمولد النبوي كاحتفالهم بعيد الفطر وعيد الأضحى، ويقوم رب البيت بالتوسعة على أولاده في الطعام والشراب والحلوى وحضور الهدايا والقيام بالزيارات للأهل، فهل هذه من البدع وما واجبنا تجاه هذا الأمر؟
نعم، هذه من البدع لا شك، وواجبنا نحو هذا الأمر أن نبين للناس أن هذا بدعة وأن كل بدعة ضلالة، ونقول اربعوا على أنفسكم لا تتعبوها بهذا الأمر الذي لا يزيدكم إلا ضلالا والعياذ بالله. ثم نقول لهم إذا كنتم تحبون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تتقدموا بين يديه، لا تدخلوا في دينه ما ليس منه. هل جعل النبي عليه الصلاة والسلام عيدا للمسلمين سوى الأعياد الثلاثة؟ بل إنه لما قدم المدينة ووجد الأنصار يلعبون أو يحتفلون في أعياد لهم كانت في الجاهلية، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أبدلكم بخير منه عيد الأضحى وعيد الفطر، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بما رغب في العيدين أن يدعوا الأعياد التي ليست أعيادا شرعية. نعم.
فضيلة الشيخ، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع يده على ناصية أحد زوجاته، وماذا يجب علي من يفعل على من يدخل على زوجته في ليلة الدخلة؟
هو ورد من قول الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا ملك دابة أو تزوج زوجة أو ما أشبه ذلك أخذ بناصيتها وقال اللهم أني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. لكن ربما لو أن الإنسان فعل هذا أول ما يدخل على زوجته ربما يعني يحصل منها نفرة، فليمسك برأسها كأنه يريد أن يقبلها وليقل هذا الذكر سرا حتى تحصل المصلحة بدون مفسدة.
فضيلة الشيخ، لو بينتم ضابط الصورة التي يجب طمسها.
الصورة التي يجب طمسها كل ما كان على صورة إنسان أو حيوان، فإنه يجب طمس وجهها فقط ويكفي طمس وجهها عن بقية بدنها. أما صور الأشجار والأحجار والجبال والشمس والقمر والنجوم فإن هذا لا بأس به ولا يجب طمسه.
لو صارت صورها من ما صوروا ولا
جعل الصورة التي لا بد منها مثل الرخصة عين فقط ووجه فقط، هذا ما في شيء، ما في شيء، لأنه ليس بصورة، هذا جزء منها وليس صورة. نعم.
الشيخ حفظك الله، بعض الأخوة ذهبوا لدعوة صلة أرحامهم في جنوب اليمن، فصلة أرحامهم تربوا وترعرعوا على أيدي علماء الصوفية، ومما علموهم قالوا إن إذا جاءكم أي أحد من الحجاز أو من نجد أو كان موحدا فهذا يعتبر وهابي فلا تقبلوا منه، وأردنا أن ندعوهم إلى التوحيد فلم يقبلوا منا هذه الدعوة، فهل هذه حجة؟ وهل يشترط مع إقامة الحجة فهم الحجة أم لا؟
نعم، لا شك أنه إذا قيل لهم هذا هو الحق وهذا كتاب الله وهذا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قد قامت عليهم الحجة لأنهم عرب يفهمون بمجرد ما يسمعون. أما لو كان أعجميا وقمت تتكلم أمامه في اللغة العربية وهو لا يفهمها فإن الحجة لم تقم عليه لأنه لا يدري ما تقول. فإذا كان يعلم ما تقول وأتيت بالكتاب والسنة دليلا ولكنه أصر وقال سأتبع مشايخي فقد قامت عليه الحجة. ويكون هذا كالذين قال الله عنهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. نعم. طيب نقول سمونا ما شئتم وهابية أو حنبلية أو نجدية أو حجازية أو ما شئتم، ألستم تؤمنون بالله ورسوله؟ ألستم ترون أن القرآن دليلا، أن القرآن دليل وأن السنة دليل؟ تفضلوا. هنا ولكن يبدو أن بعض الدعاة يكون منهم فعال إذا قالوا نحن لا نقبل منكم وأنتم وهابية ينفر منهم أو يرد عليهم بالمثل ويقول أنتم ضلال أنتم فيكم أنتم فيكم، فلا يحصل دعوة بالحكمة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما نسي الإمام قراءة البسملة في الصلاة هل تبطل صلاته؟
إذا نسى الإمام البسملة في الصلاة فإن صلاته لا تبطل، وكذلك المنفرد والمأموم، لأن البسملة ليست من الفاتحة بل هي آية مستقلة يؤتى بها عند ابتداء السور إلا سورة براءة. نعم.
معكم ما يكون في المجالس، يقول الرجل لأخيه إن كان ذلك على خلاف ما تقول عليك حق.
إذا التزم القائل بهذا فلا حرج، لأن هذا من جانب واحد، وقصد القائل بذلك تأكيد قوله، فهو يقول إن كنت كاذبا فعلي كذا وكذا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نجد بعض الأشرطة الإسلامية الأناشيد، الأناشيد الإسلامية فيها لحن، ما حكمه؟
لحن أو تلحين؟
أو تلحين مثل تقريبا يشبه مثل الأغاني يعني بعض التسجيلات.
الذي أرى أن التلحين للأناشيد المباح إذا كان كتلحين الأغاني أغاني المطربين فإنه حرام، لأنه تشبه بقول لا يجوز. وكذلك إذا كانت هذه الأناشيد قد لحنت من رجال أصواتهم جميلة جذابة يخشى منها الفتنة فإنها لا تجوز لما يخشى منها من الفتنة. هنا
فضيلة الشيخ، إذا كان رجل عليه قضاء في الصلاة فأتى بعد الصلاة فقام ليتم الصلاة، فهل يتم هو ومن بجواره؟
يعني أنه إذا دخل اثنان في الصلاة وقد فاتهما بعض الصلاة فقال أحدهما للآخر أكون إماما لك فيما نقضي، فهل هذا جائز؟ يقول بعض العلماء إنه جائز، ويقول بعض العلماء إنه لا يجوز، لأن الإنسان مأمور بأن يقضي ما فاته وحده، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والذي نرى أنه لا بأس به، لكن الأحسن أن لا يفعل، أن يقضي كل إنسان وحده، لأنه إذا قضى بصاحبه جماعة فربما يشوش على غيره بالتكبير، وربما يشوش على غيره بالقراءة إن كان فيما يقضيانه قراءة جهرية، وربما يكون هو وصاحبه جماعة ويأتي اثنان آخران فيكونان جماعة وتتعدد الجماعات في مسجد واحد. فلهذا ينبغي أن لا يفعل، لكن لو فعل فالصحيح أن الصلاة لا تبطل، وقال بعض العلماء إنها تبطل. نعم.
فضيلة الشيخ، هل صحيح أن جمع الظهر والعصر جمع تأخير في السفر هل تصح الصلاة عند غروب الشمس؟ وما هي السنة في الجمع في السفر؟
أولا لا يجوز أن تؤخر صلاة العصر إلى استقرار الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقت العصر ما لم تصفر الشمس، سواء في جمع أو في غير جمع، في حضر أو في سفر. ثانيا إذا جاز الجمع فإنما يجوز الجمع في وقت الجواز، يعني لا يجوز أن يؤخر الجمع حتى تصفر الشمس. أما حكم الجمع في السفر فإنه جائز، ولكن الأفضل أن لا يجمع إلا عند الحاجة، والحاجة إنما تكون فيما إذا جد به السير، يعني إذا كان مستمرا في سيره أو وصل إلى البلد التي يريد وهي غير بلده وصار متعبا وأراد أن يؤخر الصلاة حتى ينشط قليلا فلا بأس. وفي هذا الحال أي فيما إذا احتاج المسافر إلى الجمع يكون الجمع أفضل، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع إذا جد به السير ولا يجمع إذا كان نازلا. نعم.
هل يقوم يا شيخ الغسل من الجنابة مقام الوضوء؟
اي نعم، اذا كان الانسان جنابة واغتسل مع المضمضة والاستنشاق كفى عن الوضوء، بقول الله تعالى: وان كنتم ذنوبا فتطهروا، ولم يذكر وضوءا. نعم.
فضيلة الشيخ حفظه الله، يوجد مصلى في المقبرة، فهل يجوز اقامة صلاة الجنازة في المقبرة في هذا المصلى؟
نعم. مصلى كيف يجي مصلى في المقبرة؟
مصلى فقط لا تقام فيه الصلاة إلا
مش معنى مصلى يعني مكان
محجوز
يوضع فيه الجنازة وصلنا عليه.
نعم
نعم، لا بأس أن يصلى على الجنازة في المقبرة، لأنه لا دليل على المن، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: جعل في الأرض مسجدا وطهورا. ولا أعلم أن في ذلك سنة، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى على القبر، وذلك في المرأة التي كانت تقوم المسجد أي تنظفه من القمامة، فماتت في الليل فكأنهم تقالوا شأنها وقالوا: لا نخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. فلما سأل عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا: إنها ماتت ليلا. فقال: هلا كنتم آذنتموني، يعني أخبرتموني. ثم قال: دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها، فخرج وصلى عليها صلى الله عليه وآله وسلم. فدل ذلك على جواز الصلاة على الميت في المقبرة، ولا فرق بين المدفون وبين الذي لم يدفن بعد. نعم.
فضيلة الشيخ، قمت بزيارة إلى مزارع الدواجن الوطنية فرأيت كيف يذبحون الدجاج، ففي البداية يعلقون الدجاج يعني حتى ما يستطيع أن يتحرك، ثم يمر على الذابح فيذبح بدون تسمية، فسألته: لماذا لا تسمي؟ قال: يعني أنا أسمي في البداية لما أستطيع أن أسمي على 500,000 دجاجة، فأقول عندما أدخل بسم الله والله أكبر ويكفي هذا. فقلت: من سألت؟ قال: أهل العلم أفتوا بذلك وأجازوها. فما أدري فضل الشيخ جواز هذا الفعل.
ولا بد أن يسمي على شيء معين، فمثل إذا صف 1,000 دجاجة ثم عند تحريك المكينة قال بسم الله كفى. أنا شايف أن تعلق ويكون رأسها أسفل ثم تمر على الأمواس، فإذا صفت علق له 1,000 دجاجة ثم حرك المكينة لتحرك الأمواس يكفي، يقول بسم الله على هذه المصفوفة، فإذا صف أخرى سمى عليه.
ما يسمى لا يقول مرة واحدة ويكفي، يقول
إلى آخر إلى أن تقف المكينة. ما يصلح، لأن لابد أن تكون تسمى على معين.
نعم.
ولكن إذا تأكدت هذا مشكل، معناه أنه ما نشتري منهم على هذا الحال.
الأمر الآخر يا شيخ، مزار أسرى في تبوك.
ها؟
مزار أسرى في تبوك زرت.
لا تنتقل إلى شيء آخر. حقق لنا هذه المسألة، هذه وجدتها في القصيم.
أنا... إيه أنا وجدتها.
في القصيم.
إيه في القصيم. يعني أنا كنت زيارة يمكن من شهر كامل في زيارة رسمية مع يعني مجموعة من الشباب، فرأينا هذا الشيء. وكنا في زيارة كذلك إلى مزار أسرى في تبوك. وهم يذبحون طيور السمان، فماذا يفعلون؟ يعلقون هذه الطيور بعد تأليقها تمر على مثل آلة يرش الماء على هذا الطائر فنوعا ما يتخدر، ثم يمر على مثل الجدار مكتوب بسم الله والله أكبر، ثم يذهب إلى الآلة فيقطع رأسه. سألته قال هذا يجزأ، هذا بسم الله والله أكبر
مكتوب،
مكتوب كتابة دون أن يمس.
كل هذا جهل، هذا جهل. ويجب بارك الله فيك الآن أنك ترفع ما شهدت أنت مع إخوانك توقعون عليه وتوصلونه إلى دار الإفتاء، وتبينون متى كان ذلك، هل هو السنة هذه أو قبل سنوات. أي بس لازم عليك الآن هذا إن شاء الله. اكتبوا وبادر، المشكلة إن كان يريد أن تكون كتابة تقول مقام النطق.
لماذا لا تكون زيارة لبعض المشايخ حتى يرون هذا الشيء يعني.
صحيح، لكن أنت الآن رأيت.
طيب يا شيخ، هم يقولون ان مجموعه من المشايخ افتوا بذلك،
لكن قد يكون بعض المشايخ افتى بشيء على غير هذا الوجه.
وما كتبوا اسماء؟
يمكن افتاهم مثل ما قلت لك انا، انه يجمع المجموعه ثم يحرك الماكينه على هذه المجموعه، وان لم يسمى على كل واحد بعينه، مثل ما لو راى فرقه من الطير فرماها وقال بسم الله فسقط 20 طائر تحت. نعم.
فضيلة الشيخ،
أخذ سؤال واحد.
موضوع الإيثار بالقرب فضيلة الشيخ.
نعم.
موضوع الإيثار بالقرب.
نعم.
كأن نؤثر العالم أو الوالد بالصف الأول. كأن نؤثر، كنا بالصف الثاني ووجدنا الأب أو العالم الشيخ العالم بالصف الثاني وأردنا أن نقدمه للصف الأول مثلا. فهل هو مشروع أو مكروه أو يدخل في حدود الإباحة جزاك الله؟
الإيثار بالقرب على نوعين. النوع الأول القرب الواجبة، فهذه لا يجوز الإيثار بها. مثاله رجل معه ماء يكفي لوضوء رجل واحد فقط، وهو على غير وضوء وصاحبه الذي معه على غير وضوء، ففي هذه الحال لا يجوز أن يؤثر صاحبه بهذا الماء، لأنه يكون قد ترك واجبا عليه وهو استعمال الماء. فالإيثار بالواجب حرام. وأما الإيثار بالمستحب فالأصل فيه أنه لا ينبغي، بل صرح بعض العلماء بالكراهة وقالوا إن إيثاره بالقرب يفيد أنه في رغبة عن هذه القرب. لكن الصحيح أن الأولى عدم الإيثار، وإذا اقتضت المصلحة أن يوثر فلا بأس، مثل أن يكون أبوه في الصف الثاني وهو في الصف الأول، ويعرف أن أباه من الرجال الذين يكون في نفوسهم إذا لم يقدمهم الولد، فهنا نقول الأفضل أن تقدم والدك. أما إذا كان من الوالدين الطيبين الذين لا تهمهم مثل هذه الأمور فالأفضل أن يبقى في مكانه ولو كان والده في الصف الثاني. وكذلك بالنسبة للعالم. نعم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أيها الإخوة، جزى الله فضيلة الشيخ خيرا، ولنا معكم لقاء آخر من خلال سلسلة لقاء الباب المفتوح، ونحب أن نعتذر للإخوة المستمعين أن مستوى التسجيل قد يضعف في بعض اللقاءات بسبب جهاز التكييف والازدحام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.
نعم
يا شيخ، الله ذهبنا من هنا من القصيم
ايش؟
ذهبنا من هنا من القصيم إلى الرياض لسفر قبل أمس، فأشكل علينا أنا والإخوة سؤالين، فأحب أن أطرح السؤالين، هل هو ممكن؟
أطرح سؤالا واحدا وادخل سؤالا حتى يأتي الدور مرة ثانية.
طيب، يقول: متى يقال دعاء السفر؟ هل هو عند الخروج من المدينة من عند ركوب الدابة أم والسيارة أم هل هو عند الخروج من المدينة أم عند ركوب الدابة؟
نعم.
يقول: وعندما رجعنا من الرياض اختلف الشباب في المكان الذي يقال فيه الدعاء السفر، فقال البعض مكانه عندما نشرف على المدينة يعني عنيزة ونراها لأنه فعل النبي كما يزعم، وقال بعضهم بل مكانه حال خروجنا من الرياض متوجهين للقصيم، ويدل عليه سياق الحديث حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الدعاء: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا، وقال: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. فكيف يقول هذا وقد انتهى من سفره ووصل إلى أهله؟ افتمنا مأجور.
الدعاء المأثور يذكر إذا ركب الدابة أو السيارة، لقوله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. عليه أن على ما جعل لنا من الفلك والأنعام. الآن نحن نركب الفلك لكنه فلك بري، والفلك ثلاثة أقسام: بري وبحري وجو، ولا يعرف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلا البحر، لكنه الآن تنوع هذه التنوع الثلاثة. فإذا استوى عليه قال الذكر وقال: اللهم أنت الصاحب في السفر وخليفة في الأهل. أما إذا رجع فإنه يقول: آيبون تائبون لربنا عابدون، إذا قفل من البلد التي رجع منها وإذا أقبل على بلده، فيكون هذا يقال عند القفول من البلد التي رجع منها وعند رؤية بلده. لا، أصلها الأول يقال في حال السفر فقط، لكن آيبون تائبون هذا في الرجوع في العودة. إيه يقول في العودة. أما سبحان الذي سخرنا هذا فيقول كلما ركب دابته سواء في السفر أو في الحضر، حتى إذا ركبت السيارة الآن من بيتك إلى المسجد تقول: سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. لا، ما تقول ما سفر هذا للسفر فقط. قلت لك بارك الله فيك تقول عند السفر من بلدك وحين ركوب الدابة، وعند الرجوع تقول: آيبون تائبون لربنا حمد. عند الرجوع من البلد الذي قفلت منها وإذا أقبلت إلى بلدك أيضا على بلدك. نعم.
فضيلة الشيخ بارك الله فيك، بالنسبة للبول وروث الحيوانات التي يجوز أكل لحمها، هل هي نجسة وتنقض الوضوء أم لا؟
بول وروث الحيوان المأكول طاهر، ولا يلزم إذا أصابك منه شيء أن تغسل ثيابك أو بدنك، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الصلاة في مرابض الغنم وهو محل ربضها عند المنام والمبيت، وهو لا يخلو من الروث ومن البول. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، ولكن لا يصلى في معاطن الإبل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك، وليس من أجل نجاستها بل لمعنى لا نعقله عند بعض العلماء أو هو معقول عند آخرين، وهي أن الشياطين أن الإبل خلقت من الشياطين، فيكون في معاطنها تأثير من هذه الإبل التي خلقت من الشياطين. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطنها. وأما بول ما لا يؤكل لحمه وروثه فإنه نجس كالبغل والحمار والهر ونحو ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ،
وسألت أن تقول هل تنقض الوضوء، وجواب لا، لا تنقض الوضوء، حتى الأشياء النجسة لا تنقض الوضوء، لأن النجس يجب غسله فقط ولا يجب الوضوء له. نعم.
فضيلة الشيخ، في بعض البلاد يقوم الناس بالاحتفال بالمولد النبوي كاحتفالهم بعيد الفطر وعيد الأضحى، ويقوم رب البيت بالتوسعة على أولاده في الطعام والشراب والحلوى وحضور الهدايا والقيام بالزيارات للأهل، فهل هذه من البدع وما واجبنا تجاه هذا الأمر؟
نعم، هذه من البدع لا شك، وواجبنا نحو هذا الأمر أن نبين للناس أن هذا بدعة وأن كل بدعة ضلالة، ونقول اربعوا على أنفسكم لا تتعبوها بهذا الأمر الذي لا يزيدكم إلا ضلالا والعياذ بالله. ثم نقول لهم إذا كنتم تحبون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تتقدموا بين يديه، لا تدخلوا في دينه ما ليس منه. هل جعل ذلك عليه الصلاة والسلام عيدا للمسلمين سوى الأعياد الثلاثة؟ بل إنه لما قدم المدينة ووجد الأنصار يلعبون أو يحتفلون في أعياد لهم كانت في الجاهلية، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أبدلكم بخير منه عيد الأضحى وعيد الفطر، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بما رغب في العيدين أن يدعوا الأعياد التي ليست أعياد شرعية. نعم.
فضيلة الشيخ، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع يده على ناصية أحد زوجاته، وماذا يجب علي من يفعل على من يدخل على زوجته في ليلة الدخلة؟
هو ورد من قول الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا ملك دابة أو تزوج زوجة أو ما أشبه ذلك أخذ بناصيتها وقال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. لكن ربما لو أن الإنسان فعل هذا أول ما يدخل على زوجته ربما يعني يحصل منها نفرة، فليمسك برأسها كأنه يريد أن يقبلها وليقول هذا الذكر سرا حتى تحصل المصلحة بدون مفسدة.
فضيلة الشيخ، لو بينت انضابط الصورة التي يجب طمسها.
الصورة التي يجب طمسها كل ما كان على صورة إنسان أو حيوان، فإنه يجب طمس وجهها فقط ويكفي طمس وجهها عن بقية بدنها. أما صور الأشجار والأحجار والجبال والشمس والقمر والنجوم فإن هذا لا بأس به ولا يجب طمسه. جعل الصورة التي لا بد منها مثل الرخصة عين فقط وجه فقط، هذا ما في شيء، ما في شيء، لأنه ليس بصورة، هذا جزء منها وليس صورة. نعم.
طيب يا شيخ حفظك الله، بعض الأخوة ذهبوا لدعوة صلة أرحامهم في جنوب اليمن، فصلة أرحامهم تربوا وترعرعوا على أيدي علماء الصوفية، ومما علموهم قالوا إن إذا جاءكم أي أحد من الحجاز أو من نجد أو كان موحدا فهذا يعتبر وهابي فلا تقبلوا منه، وأردنا أن ندعوهم إلى التوحيد فلم يقبلوا منا هذه الدعوة، فهل هذه حجة؟ وهل يشترط مع إقامة الحجة فهم الحجة أم لا؟
نعم، لا شك أنه إذا قيل لهم هذا هو الحق وهذا كتاب الله وهذا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قد قامت عليهم الحجة، لأنهم عرب يفهمون بمجرد ما يسمعون. أما لو كان أعجميا وقمت تتكلم أمامه في اللغة العربية وهو لا يفهمها فإن الحجة لم تقم عليه لأنه لا يدري ما تقول. فإذا كان يعلم ما تقول وأتيت بالكتاب والسنة دليلا ولكنه أصر وقال سأتبع مشايخي فقد قامت عليه الحجة. ويكون هذا كالذين قال الله عنهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. نعم. طيب نقول سمونا ما شئتم وهابية أو حنبلية أو نجدية أو حجازية أو ما شئتم، ألستم تؤمنون بالله ورسوله؟ ألستم ترون أن القرآن دليلا، أن القرآن دليل وأن السنة دليل؟ تفضلوا. هنا ولكن يبدو أن بعض الدعاة يكون منهم فعال إذا قالوا نحن لا نقبل منكم وأنتم وهابية ينفر منهم أو يرد عليهم بالمثل ويقول أنتم ضلال أنتم فيكم أنتم فيكم، فلا يحصل دعوة بالحكمة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، إذا نسي الإمام قراءة البسملة في الصلاة هل تبطل صلاته؟
إذا نسى الإمام البسملة في الصلاة فإن صلاته لا تبطل، وكذلك المنفرد والمأموم، لأن البسملة ليست من الفاتحة بل هي آية مستقلة يؤتى بها عند ابتداء السور إلا سورة براءة. نعم.
معكم ما يكون في المجالس. يقول الرجل لأخيه إن كان ذلك على خلاف ما تقول عليك حق.
إذا التزم القائل بهذا فلا حرج، لأن هذا من جانب واحد، وقصد القائل بذلك تأكيد قوله، فهو يقول إن كنت كاذبا فعلي كذا وكذا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نجد بعض الأشرطة الإسلامية الأناشيد، الأناشيد الإسلامية فيها لحن، ما حكمه؟
لحن أو تلحين؟
أو تلحين.
نعم.
مثل تقريبا يشبه مثل الأغاني. يعني بعض التسجيلات.
الذي أرى أن التلحين للأناشيد المباح إذا كان كتلحين أغاني المطربين فإنه حرام، لأنه تشبه بقول لا يجوز. وكذلك إذا كانت هذه الأناشيد قد لحنت من رجال أصواتهم جميلة جذابة يخشى منها الفتنة فإنها لا تجوز لما يخشى منها من الفتنة. هنا
فضيلة الشيخ، إذا كان رجل عليه قضاء في الصلاة فأتوا بعد الصلاة فقام ليتم الصلاة، فهل يتم هو ومن بجواره؟
يعني أنه إذا دخل اثنان في الصلاة وقد فاتهما بعض الصلاة فقال أحدهما للآخر أكون إماما لك فيما نقضي، فهل هذا جائز؟ يقول بعض العلماء أنه جائز، ويقول بعض العلماء أنه لا يجوز، لأن الإنسان مأمور بأن يقضي ما فاته وحده، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والذي نرى أنه لا بأس به، لكن الأحسن أن لا يفعل، أن يقضي كل إنسان وحده، لأنه إذا قضى بصاحبه جماعة فربما يشوش على غيره بالتكبير، وربما يشوش على غيره بالقراءة إن كان فيما يقضيانه قراءة جهرية، وربما يكون هو وصاحبه جماعة ويأتي اثنان آخران فيكونان جماعة وتتعدد الجماعات في مسجد واحد. فلهذا ينبغي أن لا يفعل، لكن لو فعل فالصحيح أن الصلاة لا تبطل، وقال بعض العلماء أنها تبطل. نعم.
فضيلة الشيخ،
هل صحيح أن جمع الظهر والعصر جمع تأخير في السفر هل تصح الصلاة عند غروب الشمس؟ وما هي السنة في الجمع في السفر؟
أولا لا يجوز أن تؤخر صلاة العصر إلى استقرار الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقت العصر ما لم تصفر الشمس، سواء في جمع أو في غير جمع، في حضر أو في سفر. ثانيا إذا جاز الجمع فإنما يجوز الجمع في وقت الجواز، يعني لا يجوز أن يؤخر الجمع حتى تصفر الشمس. أما حكم الجمع في السفر فإنه جائز، ولكن الأفضل أن لا يجمع إلا عند الحاجة، والحاجة إنما تكون فيما إذا جد به السير، يعني إذا كان مستمرا في سيره أو وصل إلى البلد التي يريد وهي غير بلده وصار متعبا وأراد أن يؤخر الصلاة حتى ينشط قليلا فلا بأس. وفي هذا الحال أي فيما إذا احتاج المسافر إلى الجمع يكون الجمع أفضل، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع إذا جد به السير ولا يجمع إذا كان نازلا. نعم.
هل يقوم يا شيخ الغسل من الجنابة مقام الوضوء؟
اي نعم، اذا كان الانسان جنابة واغتسل مع المضمضة والاستنشاق كفى عن الوضوء، لقول الله تعالى: وان كنتم ذنبا فتطهروا ولم يذكر وضوءا. نعم.
فضيلة الشيخ حفظه الله، يوجد يصلى في المقبرة، فهل يجوز اقامة صلاة الجنازة في المقبرة في هذا المصلى؟
نعم. مصلى كيف يجي مصلى في المقبرة؟
مصلى فقط لا تقام فيه الصلاة إلا
وشنو هذا المصلى؟ يعني مكان
محجوز
يوضع فيه الجنازة وصلنا عليه.
نعم
نعم، لا بأس أن يصلى على الجنازة في المقبرة، لأنه لا دليل على المن، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: جعلت الأرض مسجدا وطهورا. ولا أعلم أن في ذلك سنة، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى على القبر، وذلك في المرأة التي كانت تقوم المسجد أي تنظفه من القمامة، فماتت في الليل فكأنهم تقالوا شأنها وقالوا: لا نخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. فلما سأل عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا: إنها ماتت ليلا. فقال: هلا كنتم آذنتموني، يعني أخبرتموني. ثم قال: دلوني على قبرها، فدلوه على قبره، فخرج وصلى عليها صلى الله عليه وآله وسلم. فدل ذلك على جواز الصلاة على الميت في المقبرة، ولا فرق بين المدفون وبين الذي لم يدفن بعد. نعم.
فضيلة الشيخ، قمت بزيارة إلى مزارع الدواجن الوطنية فرأيت كيف يذبحون الدجاج، ففي البداية يعلقون الدجاج يعني حتى ما يستطيع أن يتحرك، ثم يمر على الذابح فيذبح بدون تسمية، فسألته: لماذا لا تسمي؟ قال: يعني أنا أسمي في البداية لما أستطيع أن أسمي على 500,000 دجاجة، فأقول عندما أدخل بسم الله والله أكبر ويكفي هذا. فقلت: من سألت؟ قال: أهل العلم أفتوا بذلك وأجازوها. فما أدري فضل الشيخ جواز هذا الفعل.
ولا بد أن يسمي على شيء معين، فمثل إذا صف 1,000 دجاجة ثم عند تحريك المكينة قال بسم الله كفى. أنا شايف أن تعلق ويكون رأسها أسفل ثم تمر على الأمواس، فإذا صفت علق له 1,000 دجاجة ثم حرك المكينة تحرك الأمواس يكفي، يقول بسم الله على هذه المصفوفة. فإذا صف أخرى سمى عليه.
ما يسمى لا يقول مرة واحدة ويكفي، يقول
إلى آخر إلى أن تقف المكينة. ما يصلح، لأن لابد أن تكون تسمى على معين.
لا.
ولكن إذا تأكدت هذا مشكل، معناه أنه ما نشتري منه على هذا الحال.
الأمر الآخر يا شيخ، مزار أسرى في تبوك.
ها؟
مزار أسرى في تبوك. زرت.
لا تنتقل إلى شيء آخر. حقق لنا هذه المسألة، هذه وجدتها في القصيم.
إيه أنا وجدتها.
في القصيم.
إيه في القصيم. يعني أنا كنت زيارة يمكن من شهر كامل في زيارة رسمية مع يعني مجموعة من الشباب، فرأينا هذا الشيء. وكنا في زيارة كذلك إلى مزار أسرى في تبوك. وهم يذبحون طيور السمان، فماذا يفعلون؟ يعلقون هذه الطيور بعد تعليقها تمر على مثل آلة ورش الماء على هذا الطائر، فنوعا ما يتخدر، ثم يمر على مثل الجدار مكتوب بسم الله والله أكبر، ثم يذهب إلى الآلة فيقطع رأسه. سألته قال هذا يجزأ، هذا بسم الله والله أكبر
مكتوب،
مكتوب كتابة دون أنس.
كل هذا جهل، هذا جهل، ويجب بارك الله فيك الآن أنك ترفع ما شهدت أنت مع إخوانك توقعون عليه وتوصلونه إلى دار الإفتاء، وتبينون متى كان ذلك، هل هو السنة هذه أو قبل سنوات. أي بس لازم عليك الآن هذا إن شاء الله. اكتبوا وبادر، المشكلة كان يريد أن تكون الكتابة تقوم مقام النطق.
لماذا لا تكون زيارة لبعض المشايخ حتى يرون هذا الشيء؟
صحيح، ولكن أنت الآن رأيت.
طيب يا شيخ، هم يقولون ان مجموعة من المشايخ افتوا بذلك،
لكن قد يكون بعض المشايخ افتى بشيء على غير هذا الوجه.
وما كانوا
يمكن افتاهم مثل ما قلت لك، ان يجمع المجموعة ثم يحرك المكينة على هذه المجموعة وان لم يسمى على كل واحد بعينه، مثل ما لو رأى فرقة من الطير فرماها وقال بسم الله فسقط 20 طائر تحت. نعم.
فضيلة الشيخ،
أخذ السؤال واحد.
موضوع الإيثار بالقرب فضيلة الشيخ.
نعم.
موضوع الإيثار بالقرب.
نعم.
كأن نؤثر العالم أو الوالد بالصف الأول. كأن نؤثر، كنا بالصف الثاني ووجدنا الأب أو العالم الشيخ العالم بالصف الثاني وأردنا أن نقدمه للصف الأول مثلا. فهل هو مشروع أو مكروه أو يدخل في حدود الإباحة جزاك الله؟
الإيثار بالقرب على نوعين، النوع الأول القرب الواجبة، فهذه لا يجوز الإيثار بها. مثاله رجل معه ماء يكفل وضوء رجل واحد فقط، وهو على غير وضوء وصاحبه الذي معه على غير وضوء، ففي هذه الحال لا يجوز أن يؤثر صاحبه بهذا الماء، لأنه يكون قد ترك واجبا عليه وهو استعمال الماء، فالإيثار بالواجب حرام. وأما الإيثار بالمستحب فالأصل فيه أنه لا ينبغي، بل صرح بعض العلماء بالكراهة وقالوا إن إيثاره بالقرب يفيد أنه في رغبة عن هذه القرب، لكن الصحيح أن الأولى عدم الإيثار، وإذا اقتضت المصلحة أن يوثر فلا بأس، مثل أن يكون أبوه في الصف الثاني وهو في الصف الأول ويعرف أن أباه من الرجال الذين يكونوا في نفوسهم إذا لم يقدمهم الولد، فهنا نقول الأفضل أن تقدم والدك. أما إذا كان من الوالدين الطيبين الذين لا تهمهم مثل هذه الأمور فالأفضل أن يبقى في مكانه ولو كان والده في الصف الثاني، وكذلك بالنسبة للعالم. نعم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أيها الإخوة، جزا الله فضيلة الشيخ خيرا، ولنا معكم لقاء آخر من خلال سلسلة لقاء الباب المفتوح، ونحب أن نعتذر للإخوة المستمعين أن مستوى التسجيل قد يضعف في بعض اللقاءات بسبب جهاز التكييف والازدحام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.